بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدلة مثبتي القياس. استدل مثبت القياس بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأفعالهم وبالمعقول. أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات. الأولى قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم أن يردوه إلى الله والرسول. ورده وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويه ما في علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول، لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. والآية الثانية قوله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وموضع الاستدلال قوله سبحانه فاعتبروا. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وهذا يدل على أن سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها ومسببات لأسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها. وما القياس إلا سير على هذا السنن الإلهي وترتيب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمده سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء من جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم وأن يزيدنا جميعا علما نافعا. ما زلنا فيما يتعلق بحجية القياس. القياس من حيث قبوله ومن حيث رده انقسم الأصوليون في ذلك إلى ثلاثة أقسام. منهم من يرى أن القياس حجة في العقل وفي الشرع، ومنهم من يرى أن القياس ليس بحجة لا في العقل ولا في الشرع، وتوسط فريق ثالث بين هذين الفريقين، فذهبوا إلى أن القياس من حيث العقل ليس هنالك ما يمنع من القياس، فالقياس حجة من حيث العقل، أي لا مانع من حيث العقل يمنع من وقوع القياس أو جواز القياس في العقل، يسمونه بماذا؟ الجواز العقلي. وإنما نازعوا غيرهم في الوقوع الشرعي، قالوا لم نرى دليلا على أن القياس حجة في الشرع. وعندما يأتي المؤلفون إلى ذكر أدلة كل من تكلم في حجية القياس، فإنهم يصنفونهم إلى صنفين: صنف يسمونهم بمثبتي القياس، والفريق الآخر يسمونهم بمنكري القياس. فعلى هذا المنوال سيسير المؤلف رحمه الله تعالى. الآن يبدأ بذكر ما احتج به مثبت القياس، ثم بعد ذلك يذكر ما استند إليه منكرو القياس، سواء أنكروا حجيته في العقل من حيث العقل أو من حيث الشرع. أدلة مثبتي القياس، بدأ بالأدلة من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم. والآية الأولى التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما وجه الاستدلال على حجية القياس من الآية الكريمة؟ الوجه واضح، أمرنا الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر منا. وبالمناسبة ينبه العلماء على ملحظ مهم عندما نفسر هذه الآية، مهم ودقيق. أمر الله عز وجل بطاعته من غير قيد، وأمر بطاعة رسوله من غير قيد، أما طاعة أولي الأمر فبقيد. قالوا فلذلك لم يكرر أو لم يكرر لفظ الطاعة عند الأمر بطاعة أولي الأمر، هذا فيه مغزى وفيه ملحظ دقيق ومهم، وهو أن طاعة الله بالإطلاق وطاعة رسوله أيضا على الإطلاق، كل ما وجدت أن الله أمر به فافعل ولا تتردد، وكلما ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فافعل ولا تتردد. وليس هذا بالنسبة لمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة أولي الأمر إذا كان موافقا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تجب طاعتهم إلا إذا دعونا إلى ما يخالف أمر الله أو أمر رسوله. وهذا واضح في كل الأدلة التي تثبت وجوب طاعة أولاة الأمور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة ما صلوا. وفي حديث آخر: عليكم بالسمع والطاعة متى إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. فهذه كلها تدل على أن طاعة ولاة الأمور مقيدة بأن تكون ذلك من ضمن طاعتنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة صريحة وواضحة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يعني من باب التذكير فقط، وإلا لا يخفى عليكم، لكن الاستدلال وجه استدلال المشايخ والعلماء والأصوليين بالذات بهذه الآية أن الأمر بطاعة رسول الله وبطاعة الله لا حدود له من حيث الوقت. أمرنا بطاعة الله ورسوله اليوم وأمس وإلى يوم القيامة. طبعا ستأتي هنالك أحداث أو حوادث أو وقائع جديدة لا نجد عليها نصا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالرد إليهما عند التنازع. فالقياس يأتي من باب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. كيف ذلك؟ قلنا إن القياس ما هو القياس؟ إلحاق ما ثبت دليله من كتاب ما لم يثبت دليله من كتاب الله وسنة رسوله، إلحاق ذلك بما ثبت فيهما أو في أحدهما. إذن فكأننا يعني نفذنا الأمر بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال قياسنا ما لم يدل عليه نص قرآني أو نبوي برده إلى ما دل عليه نص قرآني أو نبوي. هذا موضع الاستدلال ووجه استدلال العلماء بهذه الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك قال الشيخ: ورده وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. بأي طريقة حصل الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فذاك هو المأمور به. ومن أوجه هذا الرد القياس. لذلك العلماء يستدلون بهذه الآية الكريمة مما يستدلون به على أن القياس مما تعبدنا الله عز وجل به، وهو حجة في العقل كما هو حجة في الشرع. والآية الثانية في سورة الحشر، وهو قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. موضع الاستشهاد هنا في الجملة الأخيرة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية الكريمة قصت علينا قصة بني النذير. بنو نذير كانوا من اليهود الذين سكنوا المدينة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من ضمن المجتمع المدني الأول الذين وضع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظاما يتعايشون بموجبه، المؤمنون واليهود في المدينة ما لهم وما عليهم. فخالف بنو نذير هذا النظام الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خانوا المسلمين، فبموجب خيانتهم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطردهم من المدينة. هذا الذي تقص علينا الآية الكريمة. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أي ما أرادوا أن يتركوا بيوتهم للمسلمين كي لا يستفيدوا منها، فصاروا هم بأنفسهم يخربون، يعني سنخرج لكن سنخرب البيوت، هكذا اليهود. لكن الموضع الاستشهاد هنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين موضع؟ لماذا أصبحت الآية من أدلة إثبات القياس؟ اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني أنتم الجيل الحالي، قيسوا أحوالكم على أحوال أولئك، يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار. ربنا عز وجل كثيرا ما يقص علينا قصص الذين سبقونا، فلماذا؟ لكي نستمتع بالقصص. ما السبب؟ لكي نقيس حالنا على حالهم، ولنعرف أن ما وقع أو ما وقعوا فيه وما حل بهم من العذاب، إن فعلنا مثل أفعالهم ربما وقع بنا وحل بنا مثل ما حل بهم. فقالوا، قال العلماء، قال الأصوليون، هذا أيضا من باب القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك قال الشيخ هنا عليه رحمة الله: وجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النذير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم، لأنكم أناس مثلهم، أنتم أناس مثلهم، فإن فعلتم مثل ما فعلوا حل بكم مثل ما حل بهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. إذن هذا الذي جعل العلماء الأصوليين يستدلون بالآية الكريمة، وإن كانت الآية إنما تقص علينا ما حصل في قوم سبقونا، لكن في آخر الآية أمرنا الله عز وجل بأن نعتبر بما حل بهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. فهذا أيضا من باب القياس، يعني القياس هو إلحاق شيء بشيء، فكأننا نلحق أحوالنا بأحوالهم فنحذر مما لم يحذروا منه كي لا نقع فيما وقعوا فيه، وأن لا يحل بنا ما حل بهم من العذاب، والعياذ به والعياذ بالله عز وجل. ما زال في تفسير الآية: وهذا يدل على أن سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها ومسببات لأسباب ترتبت عليها. هذا كله تفسير لما قلناه، أن الآية ذكرت لنا ما حصل في أمة سبقت، ثم أمرنا الله عز وجل أن نعتبر بهذه القصة، أي كأننا أمرنا بأن نأخذ العبرة، نجعل أنفسنا في مقامهم، فكأننا في مقامهم، يعني نقيس أنفسنا بهؤلاء، إن فعلنا مثل ما فعلوا حل بنا مثل ما حل بهم، وعياذا بالله عز وجل. وهذا واضح من الآية الكريمة نفسها. والفقرة التي بعدها أيضا في نفس المعنى، اقرأ الفقرة التي بعدها: وهذا هو الذي
يدل عليه قوله تعالى: واعتبروا قوله إن في ذلك لعبرة.
نعم، أي في آيات أخرى يقص الله علينا عز وجل قصصا للأمم السابقة، ثم يقول لنا إن في ذلك لعبرة، يعني هذا أيضا مما يدعونا إلى أن نقيس أحوالنا بأحوالهم. نعم،
وقوله لقد كان في قصصهم عبرة،
هذا في آية أخرى: كان لكم في قصصهم عبرة، أي فاعتبروا بما وقعوا فيه حتى لا يحل بكم مثل ما حل بهم. نعم،
فسواء فسر الاعتبار بالحضور المروح أو فسر بالاتعاظ، فهو تقرير لسنة من سنن الله في خلقه، وهي أن ما جرى على النظير يجري على نظيره. ألا ترى أنه إذا فصل موظف من وظيفته لأنه فشى، فقال الرئيس لإخوانه الموظفين: إن في هذا لعبرة لكم، أو اعتبروا لا يفهم من قوله إلا أنكم مثله.
نعم،
فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابة.
نعم، هذا مثال واضح، يعني موظف فصل عن العمل، ليش؟ لأنه أخذ رشوة، ارتشى، أي أخذ رشوة، فبعد فصله من العمل جمع الرئيس الباقين من الموظفين فقال: أتدرون ما لماذا فصلنا فلان؟ لأنه أخذ رشوة. فقال: فاعتبروا، فقيسوا أنفسكم به، يعني إن أخذتم رشوة فسنفعل بكم مثل ما فعلنا به. يعني هذا من باب إيش؟ التوضيح. ولله المثل الأعلى. قصة بني النذير نستفيد منها فوائد كثيرة. الآن حضرتني حالة أو مسألة تتعلق بجلاء بني نذير عن المدينة المنورة. هنالك مسألة فقهية تسمى بمسألة ضع وتعجل. مسألة ضع وتعجل هي مسألة فقهية في باب المعاملات المالية، وهي الآن يعني مشهورة الآن، يعني في كثير من المعاملات المالية الآن تجري هذه المسألة، مسألة ضع وتعجل. أصلها أو أصل الدليل الذي بني عليه الحكم في ضع وتعجل يعني جاء من قصة جلاء بني النذير من المدينة المنورة، وذلك أن بعدما فعلوا ما فعل وحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله وهو الجلاء، يعني أن يتركوا المدينة لأنهم قد خالفوا النظام الذي اتفق عليه جميع أهل المدينة مسلموهم ويهود وغيرهم من سكان المدينة، لأنهم تعاونوا مع أعداء المسلمين، بل في رواية أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم لأجل أنهم قتلوا فلانا فيطالبهم بالدية، فخططوا أن يأتي واحد من السقف فيرمي بحجر على النبي صلى الله عليه وسلم كي يقتلوه، لكن الله أوحى إليه بذلك فخرج مسرعا قبل أن يفعلوا ما أرادوه. فبعدما انكشف أمرهم كان الحكم أن يتركوا المدينة لأنهم قد خالفوا ما اتفقوا عليه وخانوا خيانة عظيمة، أرادوا قتل رئيس الدولة رئيس المدينة يعني نبي الله عز وجل، وهم يعني عرفوا أنهم استحقوا هذا الحكم، لكنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأثرياء منهم الذين لهم أموال منهم، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث رواه الحاكم الإمام الحاكم في المستدرك، قالوا إن لنا ديونا لم تحل بعد. يعني هنالك من أهل المدينة من اشتروا منا أو من أخذوا منا ديون، واتفقنا أن يكون ذلك إلى أجل مسمى والأجل لم يأتي بعد. يعني مثلا اشترى منا على أساس أنه يدفع بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أو أخذ منا قرضا على أساس أنه يرده بعد شهر شهرين، المهم لم يأتي أجل السداد. إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد. فحينئذ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ضعوا وتعجل، من هنا جاءت مسألة ضع وتعجل. ضعوا وتعجلوا فأصبح هذا حكما شرعيا. يعني اشتهرت بعد ذلك أو اشتهرت المسألة بمسألة ضع وتعجل. أي ما معنى ضع وتعجل؟ الآن يجب عليكم الخروج. إن أردتم أن تقبضوا أن تأخذوا حقكم الآن من غير الانتظار إلى موعد السداد بعد 6 أشهر بعد سنة أو أقل أو أكثر، عليكم أن ترضوا بأقل من حقكم. يعني مثلا الآن الدين الذي على فلان 100 دينار، إن رضيتم الآن أن تأخذوا 90 وسيدفع لكم الآن 90 قبل الموعد، هذا معنى ضع وتعجل، أي تعجل سداد الدين. الدين عليك أن تسدده بعد 6 أشهر. الآن لسبب من الأسباب مثل ما حصل لبني النذير، يعني لا بد أن يخرجوا من المدينة الآن، إن أرادوا أن يأخذوا حقوقهم فعليهم أن يضعوا ويتعجلوا. ضعوا وتعجلوا هذا معنى ضع وتعجل، وهذا يسير الآن في كثير من المعاملات. فلان تعاقد مع أخيه مع زميله مع صاحبه في العمل أو في التجارة، ثم أراد أن يسافر أو أراد يعني أن يستخدم المال في شأن آخر، هل يجوز له أن يأتي الآن فقال خلاص بدلا من 100,000 ادفع لي 90,000، بدلا من 100,000 ادفع لي الآن 90,000 ليرة، يعني بدلا من أن تنتظر إلى 6 أشهر؟ فهمتم المسألة؟ فأنت الآن تضع، أي تضع معناه تنقص من حقك، فتعجل يعني تعجل بدلا من أن تنتظر الآن سيحق لك أن تأخذ حقك كاملا، هذا معنى ضع وتعجل، هذا باللغة الإنجليزية يسمى بريبيت، نفسه يسمى بريبيت. هل يجوز هذا شرعا؟ طبعا هذا الحديث وإن تكلم في سنده لكنه صحيح، صححه الإمام الحاكم في المستدرك، ولكن الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي لا يرون جواز الضع وتعجل، لا يرون جواز ضع وتعجل لسبب، لأن هنالك حديثا آخر وإن كان ضعيفا، لذلك يعني قولهم ليس قويا، لكنهم استندوا إلى حديث آخر وهو حديث المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، هذا رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، قال المقداد كان بيني وبين فلان حق مالي، يعني أظنه نعم 100 دينار، قال كان لي على شخص 100 دينار، قال بعد ذلك طلع اسمي من الذين سيخرجون في غزوة من الغزوات بأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يذهب إلى غزوة يعني لا ينتظر العودة، ربما استشهد، قال المقداد فاتفقت مع صاحبي فقلت هذا الذي حصل الآن، أنا الآن سأخرج إلى جهاد في سبيل الله، إن 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 دفعت لي 90 دينارا الآن عفوت عنك أما بكر، يعني بدلا من 100 ادفع لي 90، هذا ضع وتعجل، يعني الآن لأن ضع وتعجل قد يأتي من أي من الطرفين، قد يأتي من الدائن وقد يأتي من المدين، في السورة الأولى ضعوا وتعجلوا من أين يأتي الأمر؟ أيضا من الدائن، وفي هذه السورة كذلك من الدائن، يعني مقداد هو نفسه الذي قال لمدينه ادفع لي 90 وأنا يعني أكتفي بهذا لا أطالبك بالعشرة، قال فقبل صاحبي فقبضت منه 90 وانتهى الأمر، لكنني تذكرت أنني لم أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أكلت يا مقداد الربا وأطعمته، يا مقداد أكلت الربا وأطعمته، فبناء على هذا قال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى بأن ضع وتعجل لا يجوز شرعا، وخالفهم في ذلك آخرون، يعني من خالف الإمام قبلهم ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ممن يرى جواز ضع وتعجل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد كلهم يرون أن ضع وتعجل إذا لم يكن بناء على شرط، إذا لم يكن بناء على شرط فهو جائز شرعا، مثل ما حصل في قصة بني النذير، يعني ليس أن بني النذير يوم أن تعاقدوا مع مدينه قالوا لهم إذا جئت ب90 نترك لك العشرة، هذا صار إيش مشروطا، هنا قد تدخل قضية الربا،
لكن من غير شرط ومن غير ترتيب ومن غير اتفاق. ظرف طارئ، ظرف طارئ. الآن كل ينظر في مصلحته، من مصلحة الدائن الذي يريد أن يخرج من المدينة أن يأخذ ولو 10 بدلا من أن لا يأخذ شيئا، لأن معناه إما أن تضع الآن وتأخذ 90 أو لا شيء، هذا معناه. إذن له مصلحة في أخذ 90. طيب هذا المدين بدلا من أن يدفع 100 الآن يدفع 90، أليس ذلك في صالحه؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو قياس مع الفارق، لأن الإمام مالك استدل أيضا بالقياس، قاس هذه المسألة بربا الجاهلية. تعرفون ربا الجاهلية؟ ما معنى ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أنه إذا حل الدين، إذا حل موعد سداد الدين، وجاء المدين قال ما عندي مال، ما عندي مال، قال لا بأس اذهب بعد 6 أشهر، لكن دينك الآن سيزيد. هذا يسمونه ماذا؟ ما الاصطلاح مصطلح لهذا؟ مثل ضع وتعجل. ما الاصطلاح المصطلح الشرعي لهذا؟ زد وتعجل بالألف، زد وتعجل بالألف، ذاك ضع وتعجل بالعين. يعني هذا ربا الجاهلية. يعني يأتي المدين فيقول والله ما عندي مال، الآن الموعد قد جاء لكن ما عندي ما أسدد به الدين، قال لا ما في بأس اذهب لكن دينك سيزيد، زد وتأجل، خذ أجلا جديدا، يعني زد وخذ أجلا. وهذا الذي عليه كل البنوك الربوية اليوم، يسمونه برشادولين. هذا معنى رشادولين، يعني يقول رشادولين ادبت، هذا معنى الزد. فهذا بلا شك فيه أنه محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق المسلمين. فالإمام مالك قاس ضع وتعجل على زد وتعجل، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا قياس مع الفارق. قال لأن في زد وتأجل في ظلم لأحد الطرفين. هذا جاء الآن ما عنده 100، الآن تزيده 200، يقول الآن أنا ما عندي 100، تقول ما في بعد اذهب، لكن بدلا من 100 تدفع 200. يعني قال الشيخ ابن تيمية وغيره هذا عكس ما أمر به القرآن. ماذا أمر الله به؟ فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني بدلا من أن تمهله إلى أن يتيسر له، الآن زدت في مشكلته. قال أما ضع وتعجل ففيه مصلحة للطرفين، فهنا هذا ما يسمى بالقياس مع الفارق. هذا من أوجه مما يسمونه بالأسئلة الواردة على القياس، الأسئلة الواردة على القياس، يعني من أوجه الاحتجاج. إذا احتج فلان بقياس قد تأتي بطريقة لإبطال هذا القياس. فوجه من وجوه إبطال للاحتجاج بالقياس ما يسمى بالقياس مع ما يسمى بالقياس مع الفارق، أي تأتي بفارق بين الأصل المقيس عليه وبين الفرع المقيس. وإذا استطعت أن تثبت أن هذا ليس كهذا، أين القياس؟ لا يمكن، لأن القياس هو أن يطابق الأصل الفرع، العلة تجمع بينهما فتقيس الفرع على الأصل. لكن إذا وجد فارق مؤثر فلا يمكن أن تقيس الفرع على الأصل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قياس ضع وتعجل على زد وتعجل هو قياس مع الفارق. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء المعاصرين اليوم، قد أفتوا بذلك في المجامع الفقهية، بأن ضع وتعجل إذا لم يكن بناء على شرط سابق فهو جائز، هو من باب تحقيق المصلحة للطرفين. وقد وجدنا ما يساند ذلك في حديث من؟ حديث بني النذير، ضعوا وتعجلوا، وهذا أصح من حديث المكداد. حديث المكداد ضعيف، حتى الإمام ابن البيهقي الذي رواه ألمح إلى أنه ليس قويا، فلذلك يقولون بأن هذا الحديث أصح من هذا. والقياس هو قياس مع الفارق، فجمهور الفقهاء المعاصرين اليوم يرون جواز ضع وتعجل إذا لم يكن بناء على ترتيب أو اتفاق سابق. هذا استفدناه من قصة بني نذير، وإن كان الأصل في إيراد القصة الاحتجاج بها على حجية القياس لأمر الله عز وجل إيانا بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، إذا عندكم سؤال أو سؤالان فقط، الوقت مضى، أو إذا ما في سؤال خلاص ننصرف. نعم، وإياكم. هذا الذي أمر الله عز وجل به، قال فإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة، وأن دعنا نكمل الآية، وأن تصدقوا خير لكم هكذا إن كنتم تعلمون. إذن هذا الذي تقوله هو ما أمر الله به وشجعنا عليه. إذا جاءك معسر يعني ما عنده مال يدفع وقد حل دينه، اسأله كم عندك؟ عليك الدين 100,000، قال لا عندي 60,000، قال خلاص هاتوا 60,000 وتوكل على الله، ما أطالبك بالباقي. هذه صدقة، قال الله عز وجل هذا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن شريطة أن يكون إيش؟ معسرا، فإن كان ذو عسرة. أما غير المعسر فدليله آخر، دليله مثل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، الذي عنده مال ولا يريد أن يدفع هذا ظالم، هذا ظالم. يعني طريقة التعامل مع مثله غير في الشريعة، هنالك طرق للتعامل مع المماطل الذي عنده مال ولا يريد أن يدفع دينه، أما الذي ما عنده مال هو معسر فالآية تنطبق عليه. إذا درست حاله سألت عنه فعرفت أنه فعلا معسر ما عنده مال، فتوجيه الله عز وجل لنا جميعا أن نعفو، نأخذ ما تيسر منه ونتصدق عليه بما تبقى، وإلا إذا لم نستطع أن نتصدق فنأخذ بالتوجيه الأول، فنذرة إلى ميسرة. طيب، متى تستطيعون أن تدفعوا؟ قال بعد شهر. بعد شهر طيب لا بأس، تعالوا بعد شهر بعد شهرين، لكن بشرط أن لا يزيد الدين، يعني نفس القدر من المال سيأتي بعد شهر وشهرين سيدفع لك، فإن فعلت هذا أيضا تؤجر عند الله عز وجل. لا. يدفع هذا كلنا لا. لا، هذا مثل ما قلت هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل الغني أي الغني الذي عنده مال ثم ماطل. ما معنى ماطل؟ لا يريد أن يدفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، هذا ظلم، بل هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته. فسروا العلماء، فسروا هذا بأن أتى يحق لنا أن نسجنه، يعني من ذلك يحكمون بسجن المماطل الذي لا يريد أن يدفع. لكن من الذي يسجن؟ أنت السلطان، يعني كل هذه الأمور يعني تشكوه إلى السلطان، فالسلطان هو الذي بيده حق السجن أو ما إلى ذلك. وهنالك الآن طرق فقهية جديدة للتعامل مع المماطلين، من ذلك كثير من البنوك الإسلامية وقعت في هذا الإشكال في بداية أمورها. الناس يأتون إلى البنك الإسلامي يأخذون مال بمضاربة مشاركة ثم يذهبون ما يرجعون، لأنهم فهموا أن البنك الإسلامي لا يمكن أن يزيد من الدين. قلنا هذا لا يجوز. يعني لو كان دينك 100,000 للبنك الإسلامي على أساس أنك ترد بعد شهر أو بعد سنة، لو لم ترد بعد سنة هل يزيد؟ بعد 10 سنوات هل يزيد؟ لا يزيد، لا يزيد. وهذا الذي يريد أن يعني يبني عليه بعض المماطلين، ما يريد أن يدفع، يأخذ الفلوس وينصرف، يقول مهما طال الأمد لا يزيد. فالفقهاء المعاصرون جلسوا من جديد، أن الناس إذا أحدثوا فجورا أحدثنا حكما جديدا. يعني كل ما أحدث الناس فجورا فللعلماء حكم أن يحدثوا حكما جديدا، فأحدثوا حكما جديدا. فلذلك أفتوا في المجامع الفقهية، أفتوا بالجواز للبنوك الإسلامية أن يأخذ مزيد، أن يأخذ زيادة، يعني يأخذ إيش؟ الزيادة. لكن ماذا يفعل بالزيادة؟ يتصدق بها. يجب عليه أو يجب على البنك أن إيش؟ أن يتصدق بهذه الزيادة. لكن يأخذ الزيادة حتى لا يظن هذا أنه إذا ذهبت 10 سنوات لن يزيد، كل سنة سيزيد. فإذا عرف هذا سيدفع. وهذا الذي عليه الأمر الآن، أن على البنك إذا عرف أن فلان مماطل، غني مماطل، عليه أن يفرض عليه زيادة، أن هذا المال لو كنت دفعت لنا كنا قد وظفناه في تجارة كذا، وقد وكنا قد ربحنا كذا، فيتحمل كلها، يتحمل. لكن البنك لا يستفيد منه، حرام على البنك أن يستفيد منه، بل يجب عليه أن يصرفه في وجوه الخير. هذا الذي يعمل به، تعمل به البنوك الإسلامية حتى في نيجيريا هنا. يعني مرة ذكرت لكم إن البنك جاهز وحده يعني تصدق بأكثر من مليار نيرة، أكثر من مليار، تعرفون مليار؟ بليون، بليون هذه ليست عربية، مليار. يعني ما في شيء بليون، حتى مليون ليست عربية. يعني لذلك إذا قرأتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهله لم يعرفوا إلا 100,000 أو 200,000 أو 1,000,000، يعني ليس هنالك ما يسمى بمليون. يعني في 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 الكتب التاريخ وكتب التراث تجدون 1,000,000، ما هو 1,000,000؟ مليون. فإذا والله كلنا سؤالين، نأخذ سؤالين، لأن هذا وجها جديدا، شيخ يونس وجه جديد نحترمه، لذلك أنت وجه مألوف، لكن نأخذ منك أيضا.
سؤالي يكون حول أن يعني يجوز بقول القول بحبية القياس بوجود الإجماع.
كيف؟ ما فهمت سؤالك.
هناك إجماع
على أن القياس حجة.
لا
لا يوجد. يعني قلنا في الدرس السابق، مما تذكرون من أشهر العلماء الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني والإمام ابن حزم، ابن حزم، ابن حزم ألف كتابا سماه إيش؟ ذكرت لكم هنا ما عنوان كتابي؟ إبطال القياس. ابن حزم قال إبطال القياس. وما هنالك إجماع، لو في إجماع لكنا، لكن ما في، لم ينعقد إجماع على حجية القياس. ولذلك العلماء يذكرون المثبتين و أخيرا. نعم،
على تلك القضية.
نعم،
مثلا إذا لم ذلك البديل،
نعم،
لم يأتي ولم يطلب من الداهن أن يسأل، لكن ولم يتم بينه مدة معينة داخل ذلك البديل، وعندما لاحظ الداهن بأن قد مرت عليه أنا هذا البديل أشهر، دعا وقال يدفع لي كذا ثم أترك الباب، هل هذا على تلك المسألة؟
على ضع وتعجل. نعم، لكن الخطأ كان من الأساس، كيف يتم الدين بلا أجل؟ الدين بلا أجل غير معروف شرعا. فقال الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فهذا خطأ من الأساس. يعني مهما يكن المدة لا بد أن تحدد، يعني قصيرة طويلة، اتفقوا على المدة إلى أجل مسمى، لا بد من تسمية المدة لا بد. لكن ما سألت عنه أنهم لم يتفقوا على مدة، يعني لكن لما يعني لاحظ الدائن أن المدين تصرفاته ربما تدل على أنه سيماطل، قال الآن سيحل الدين. لكن الإشكال هنا أنه قد ينازعك بذلك، يقول لا لم نتفق أن الدين سيحل الآن، لأن الدين لا يجوز لك أن تطالب به إلا عند حلول أجله. يعني لا يجوز للإنسان تقول أنا خلاص تعال تدفع الدين الآن قبل حلول أجله، لا يجوز لك ذلك. لكن إذا اتفقتم ووافقك من غير شرط سابق أن إذا دفعت لي كذا الآن أعفو عن البقية، فإن شاء الله يجوز، يدخل في باب ضع وتعجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.